بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
أحسنت. هذه الآيات تدلنا على إثبات صفة فعلية من صفات الله تعالى، وهي صفة الإتيان. وإن شئتم فقولوا صفتين، صفتي الإتيان والمجيء، ومعناهما متقارب. فيجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، فهي صريحة في إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى. فالآية الأولى قوله: هل ينظرون، معنى هل ينظرون أي هل ينتظرون ويرتقبون. هل ينظرون، والاستفهام هنا للتعجيب والإنكار عليهم، وهم المشركون. يعني ماذا ينتظرون؟ يعني يكذب برسلنا وكتبنا إلى أن يروا ذلك عيانا بأبصارهم، وحينئذ لا ينفع الندم ولا تساعة مندم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أرأيتم كيف أن الله أضاف الإتيان إلى نفسه، ثم عطف على ذلك إتيان الملائكة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتأتيهم الملائكة. وفي هذا قطع طريق على من أول الآيات الأخر الذي أول إتيان الله بإتيان ملائكته، فإن في الآية التي بعدها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، نعم هذه أيضا تدل على تقطع الطريق على من أراد أن يؤول إتيان الله بإتيان ملائكته. فها قد جمع الله تعالى بين إتيانه وإتيان ملائكته في سياق واحد، فأين يذهبون؟ إذن الله تعالى يأتي إتيانا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته على كيفية لا نعلمها، لا تدركها عقولنا ولا تبلغها أوهامنا. ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والظلل هي ما أظلك، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، السحاب الأبيض الرقيق. فينشأ أو ينشئ الله تعالى بين يدي إتيانه هذا السحاب الغمام الأبيض الرقيق كمقدمة لإتيان الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة وقضي الأمر. قضي الأمر أي حصل الفصل بين العباد، فرأى كل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الآية التي تليها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الله أكبر. إذن لا سبيل للتحريف، فالملائكة تأتي والرب سبحانه وتعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله. فهل ينظرون هذا أم ينظرون شيئا قبله، وهو شرط كبير من أشراط الساعة، وهو أن يأتي بعض آيات ربك. والآيات جمع آية وهي العلامة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها تفسيرا لا يبقى معه تفسير ولا قول لأحد، ففسر قوله أو يأتي بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها، وهذا من آخر أشراط الساعة، فإن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت تأتي فتسجد تحت العرش، كما في حديث أبي ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والشمس تتضيف للغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها، يعني أن تعيد الكرة، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت. فبين الناس ينتظرون شروقها قد حبست عنهم، ينظرون باتجاه المشرق متى تطلع عليهم الشمس، إذا بها تخرج من جهة المغرب. جرنا الله وإياكم، أي فزع يلحق الناس، هذه الشمس التي مذ خلق الله السماوات والأرض وهي تدور في فلك تسبح فيه بانتظام لا تحيد عنه قيد أنملة، يقع لها هذا التغير الهائل، بدلا من أن تطلع من جهة المشرق تطلع من جهة المغرب، فهذه علامة باهرة، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يقفل باب التوبة لأنها خرجت من باب المغرب، فحينئذ يقفل باب التوبة وتكون الدابة على إثرها، والله أعلم أيهما ظهرت أولا فالأخرى على إثرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم أن الشمس تطلع من مغربها ثم في ضحى ذلك اليوم تظهر الدابة فتسم كل إنسان بوصفه مؤمن كافر مؤمن كافر، حينئذ يقفل باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم استدل بقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ما معنى الدك؟ هو الدق والتفتيت، وذلك أن الأرض يوم القيامة تتعرض لأحداث جسام، الجبال الشامخات تبس بسا تزول تدور دورانا وتمور مورانا ثم يؤول حالها إلى أن تفتت وتصبح هباء منثورا كالعهن المنفوش ثم تصبح ذروة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن يوم القيامة تدك الأرض دكا دكا وتصبح كالقرصة كالخبزة صعيد واحد ليس فيه معلم لأحد، تلك الأرض هي الأرض المبدلة التي قال الله عنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أرض مستوية لم يسفك عليها دم ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يرتقى ولا واد يهبط إليه ولا مغارة تكنه، الجميع على مستوى واحد. في تلك الحال ينزل الرب ويجيء للفصل بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن والملك عطف والتقدير، وجاء ربك وجاء الملك صفا صفا، وذلك أن من شأن ملائكة الرحمن الانضباط والتنظيم، فهم منظمون في جميع أمورهم منضبطون يأتون صفوفا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. فدلت الآية على إثبات المجيء لله تعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وختم الشيخ بقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هكذا في سورة الفرقان يذكر الله تعالى مقدمات أو أحوال يوم القيامة بأن السماء تشقق بالغمام، يعني تتشقق ويصاحب تشققها هذا ظهور الغمام الأبيض الخفيف، ونزل الملائكة تنزيلا، فالملائكة تنزل، كل ذلك إرهاص ومقدمة لنزول الرب سبحانه وبحمده. وقد جاء في حديث الصورة الطويل وفي سنده مقال أن السماء الدنيا تنشق فتنزل ملائكتها فتحيط بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصم، ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم، والثالثة والرابعة حتى السابعة، ثم بعد ذلك ينزل الرب للفصل بين القضاء بين عباده. يا أخوة هذا حق، هذا يقين، لكن ما أعظم غفلتنا، ما أعظم غفلتنا. لو قيل لأحدنا إن عندك غدا مقابلة شخصية أو اختبار، لربما صار عنده نوع من التوتر والتحسب والترقب، وهو أمر دنيوي زائل، ونحن نوعد بهذه المواعيد، وأحدنا ينام ملء عينيه ويضحك ملء شدقيه، وكأن الأمر مجرد أخبار. فنسأل الله أن يعظنا موعظة حسنة. هذا يوم آت، يوم قادم لا ريب فيه، فنسأل الله أن يجعلنا فيه من السعداء الآمنين. إذن دلت هذه الآية على إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى، إتيانا ومجيئا يليق به، فيجب أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه. وأما أهل البدع فعلى جري عادتهم أنكروا هذا، وقالوا إن هذا يلزم منه النقلة والحركة، وأخذوا يأتون بلوازم. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ بأي حق تعطون أنفسكم صلاحية المنع والإجازة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ماذا يقول ولا يحسن ما يقول، تعالى الله عن ذلك. حتى تنصبوا أنفسكم محكمين تجيزون وتمنعون، أي جرأة على الله فعلتموها؟ فقالوا إن المقصود بمجيئه مجيء أمره أو مجيء ملائكته أو غير ذلك، لكن النصوص تأبى عليهم، فإن كل عربي قح يفهم من هذه الآيات مباشرة أن الرب يجيء، أن الله يأتي، لا يفهم سوى ذلك. لكن القوم لما استصحبوا المقدمات الباطلة وأعملوا المنطق الفاسد واعتقدوا ثم استدلوا، نشأ عنه ما رأيتم من صور الانحراف والضلال، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وقبل أن نغادر هذا الموضع، أود أن أبين بأن الإتيان والمجيء إذا جاء مضافا فإنه يتقيد بما أضيف إليه ولا يكون صفة، أما إذا جاء مطلقا فإنه يدل على الصفة، يتبين هذا بالمثال. مثلا قال الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب. هل هذه الآية تدل على إثبات صفة المجيء لله؟ لا. معنى جئناهم بكتاب يعني أنزلنا إليهم كتابا، لا تدل على صفة المجيء لله تعالى، لأنها قد قيدت بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب، فلا تدل على إثبات صفة المجيء، إنما يدل عليها ما أطلق كقوله وجاء ربك. مثال على الإتيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أتى الله بالرحمة والخير، لما ذكر يعني قنوط العباد من نزول المطر، قال: حتى أتى الله بالرحمة والخير. هل هذا النص يدل على إثبات صفة الإتيان؟ لا، لأنه مقيد، قال بالرحمة والخير يعني المطر. فلننتبه، فإن جاء الشيء مطلقا دل على إثبات الصفة، وإن جاء مقيدا فإنه لا يدل على إثبات الصفة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه.
حسبك. الحمد لله رب العالمين. دلت هاتان الآيتان على إثبات صفة خبرية من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الوجه. فلربنا جل وعلا وجه كريم يليق بجلاله وعظمته، وهو وجه حقيقي لا يماثل وجوه المخلوقين، لكنه وجه حقيقي، إذ الوجه مشتق من المواجهة. فلربنا صفة الوجه، ويجب أن نثبتها لله تعالى كما أثبتها لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنعتقد أن لربنا سبحانه وبحمده وجها كريما، سبحاته النور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفة الوجه ولا يحرفونها. أما أهل البدع فإنهم شرقوا بهذا وضاقوا به ذرعا، ورأوا أن إثبات الوجه لله يقتضي تمثيله بالمخلوقين، لأنه تبادر إلى أذهانهم أن الوجه هو الوجه المعهود في الأذهان الذي يرونه في الموجودات من الإنسان والحيوان وغير ذلك. فالواقع أنهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. هذه محنة المعطلة، أنهم يتبادروا إلى أذهانهم من النصوص المعنى السيء وهو التشبيه أو التمثيل، ثم يهربون منه ليقعوا في التعطيل، فيجمعون بين السوءتين. ولو أنهم أعطوا النصوص حقها لعلموا أنه يسعهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه إثباتا حقيقيا، ولا يلزم من هذا الإثبات الحقيقي التمثيل أو التكييف. إذن الواجب علينا أن نثبت لربنا ما أثبته لنفسه من هذا الوصف الكريم، بل إن هذه الصفة، صفة الوجه، من أعظم ما يتعلق به المؤمنون. ألم تروا أن الإنسان يقول في مناجاته كما جاء في الحديث الصحيح: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلا يوجد لذة يتنعم بها أهل الجنة مثل لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ونقول لهؤلاء: ما تصنعون بناطق الكتاب وصحيح السنة؟ قالوا: ليس على ظاهره المراد بالوجه الثواب، أو المراد بالوجه الذات، وهذا تحريف. فالواقع أن هذا التحريف يوقعهم في لوازم لا يستطيعون الفكاك منها. فمثلا حينما يقولون: ويبقى وجه ربك، أرأيت لو أنك رفعت كلمة وجه ووضعت مكانها ذات، هل يمكن الشيء يضاف إلى نفسه؟ لا يمكن، ما يمكن الشيء يضاف إلى نفسه. وكأن ولا كان يغني عنها أن يقول: ويبقى ربك. إذن ما قال الله ويبقى وجه ربك إلا لحكمة، أن له وجها حقيقيا سبحانه وبحمده. ولهذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو من الأسماء الخمسة وجاءت مرفوعة، إذن ينبغي أن تكون صفة لي مرفوع، أليس كذلك؟ لو كان الوجه هو الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكنه قال ها هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو من الأسماء الخمسة وقد جاءت مرفوعة، فدلت على أنها صفة لمرفوع، مما يدل على أن الله أراد إثباتها وصفا حقيقيا غير الذات، وهو صفة الوجه. أيضا من يعني زعم أن المراد هو الثواب، هل يقال ويبقى ثواب ربك؟ يعني لا يبقى إلا ثواب ربك فقط، لأن أول الآية: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن تفسير هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أفنى الخلائق يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ أين الجبابرة؟ أين ملوك الدنيا؟ أين كذا؟ فلا يجيبه أحد، يقول الرب: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الرب نفسه: لله الواحد القهار. وإنما عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه في لغة العرب أشرف ما يكون في الذات. فأنت مثلا تقول لصاحبك: والله ما فعلت هذا إلا هالوجه، أليس كذلك؟ هل تقول مثلا لصاحبك: ترى فعلت هذا لهذا الكتف أو لهذه الركبة أو لهذا القدم أو كذا؟ لا أحد يقول كذا. أشرف ما في الكينونة في لغة العرب هو الوجه، لأنه هو الذي يعبر عن المواجهة. فلذلك عبر الله تعالى عن ذاته الكريمة بالوجه، إذ الوجه مشتق من المواجهة. فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه، وألا نتلجلج في ذلك ولا نستشنع ما أثبت الرب لنفسه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فليس لأحد أن يستدرك على الله ما قال، فليسوا أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام ذو القريحة العربية والسليقة ما فهموا من إثبات الوجه ما فهمه المتأخرون من أن ذلك يقتضي تمثيلا بالمخلوقين، بل اعتقدوا أن لله تعالى وجها كريما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل ما في هذا الكون يهلكه الله إلا ما استثنى، فإن الله تعالى قد قال في آية الزمر: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقد استثنى الله من شاء. أما عامة الخلائق والكائنات فإنها تهلك ويبقى الرب سبحانه وتعالى، ولهذا كان من أسمائه الحسنى الآخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجى ربه يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، إذن هذا هو الواجب علينا في إثبات هذه الصفة الخبرية، إثباتها والحذر من الوقوع في التحريف والتعطيل أو التمثيل والتكييف. ثم انتقل إلى صفة خبرية أخرى فقال:
وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، اكتفى الشيخ رحمه الله بذكر هاتين الآيتين على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإلا ففي القرآن العظيم أكثر من ذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين. وحينما نقول إنهما يدان حقيقيتان لا يقتضي ذلك أن تكون كأيدي المخلوقين، لكن نقول هي يد حقيقية موصوفة بالبسط والقبض والكف واليمين والأصابع وغير ذلك من الصفات التي تضاف إلى الأيدي الحقيقية، لكن على غير مماثلة للمخلوقين. فيجب علينا أن نؤمن بهذا كما أخبر ربنا سبحانه عن نفسه. وتأملوا أنه خاطب إبليس بهذا فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا بصيغة التثنية. وقال سبحانه رادا على يهود حينما قالوا يد الله مغلولة، لم ينكر الله تعالى عليهم إثبات اليد، وإنما أنكر عليهم وصفها بأنها مغلولة، ولهذا قال بعدها: بل يداه مبسوطتان، لم يقل ليس له يدان، وإنما أنكر عليهم وصفه بالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ودعا عليهم أو حكم عليهم بقوله: غلت أيديهم. فلا تجد يهوديا إلا بخيلا، لا تجد يهوديا إلا بخيلا. وذلك انظروا، لما كانت اليهود هم الذين يسيطرون على الاقتصاد العالمي أسسوا النظام الربوي الذي يقوم على ابتزاز الآخرين واستلاب حقوقهم وعدم الإحسان والفضل والبذل، لأن هذه عقلية يهود قاتلهم الله، وأصابهم ما حكم الله تعالى به عليهم من قوله غلت أيديهم. ففي جميع الثقافات العالمية والأدبيات العالمية اليهودي دوما موصوف بالبخل، موصوف بالإمساك، لأن الله حقق عليهم هذا الوصف حتى في الروايات العالمية، دائما يصور اليهودي بصورة البخيل المبتز المرابي إلى غير ذلك من الأوصاف. إذن علينا أن نعتقد أن لله تعالى يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين، وأنهما موصوفتان بما توصف به الأيدي الحقيقية من القبض والبسط والرفع والخفض والطي والأصابع والكف واليمين ونحو ذلك، كل هذا ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة. أما أهل البدع فقد أبوا ذلك وقالوا لا يمكن أن نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين. لما؟ لشبهتهم القديمة، وهي أن إثبات ذلك يقتضي التمثيل. فنقول لهم أنتم اعتقدتم أن إثبات اليدين يقتضي التمثيل فوقعتم في التمثيل أولا، ثم هربتم منه فوقعتم في التعطيل ثانيا. ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ قالوا كلا، المراد باليد النعمة أو القدرة. ماذا نسمي هذا؟ نسميه تحريفا، وهم يسمونه تأويلا، والواقع أنه تحريف، لأنه لا دليل لهم ولا أثارة من علم على نقل معنى اليد إلى النعمة والقدرة. فيقولون إن معنى قول الله تبارك الذي بيده الملك يعني بقدرته، لما خلقت بيدي المراد باليد النعمة والقدرة أو نحو ذلك. فيقال لهم أولا صنيعكم هذا صرف لللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بلا دليل، والأصل في الكلام أنه على حقيقته، فمن ادعى أنه على خلاف حقيقته فلا بد له من الدليل الموجب لنقل الكلام من ظاهره إلى خلاف ظاهره، وأنى لكم فلا دليل عندكم. طبعا هم يستدلون بأن هذا لأجل عدم الوقوع في التمثيل، فنقول لهم هذا وهم فاسد لا يلزم منه ما ظننتم وسبق إلى أذهانكم. الأمر الثاني أن نقول لهؤلاء على قولكم بأن اليد بمعنى النعمة، إذن أنتم حصرتم نعم الله بنعمتين، لأن الله أتى بصفة اليد مثنى، فهل يقول مؤمن أن ليس لله تعالى إلا نعمتين اثنتين؟ نعم الله كثيرة، كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وعلى قولكم لا يكون لله إلا نعمتان اثنتان فقط، لأنه قال لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، فحصرتم النعم الكثيرة التي إن تعد لا تحصى باثنتين، وهذا دليل على فساد ما ذهبتم إليه. أيضا لو فسرنا اليد بالقدرة لأدى ذلك إلى أن تثبتوا لله قدرتين، وبإجماع أهل السنة أن الله تعالى له قدرة واحدة يقدر بها على جميع الأشياء، فأنتم أثبتتم قدرتين، فهذا يدل على فساد مذهبكم. كذلك نقول في مقام الرد عليهم على زعمكم بأن اليد بمعنى القدرة، أي فرق إذن بين آدم وغيره؟ الله تعالى كرم آدم عليه السلام بأن خلقه بيديه، فلو كان معنى بيديه أي بقدرته لم يكن هناك فرق بين آدم وغيره من المخلوقات. لو كان كذلك لاحتج إبليس على ربه حينما قال له ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بيديك، على اعتبار أن اليد هي القدرة. لكن إبليس أفقه من هؤلاء المحرفين، يعلم أن لله سبحانه وتعالى يد حقيقية، وهؤلاء القوم لم يدركوا ما أدرك إبليس، فأي جهل هذا، يكون إبليس أعلم بالله منهم. فكما تلاحظون أن أي قول باطل يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما لا يستطيع المبطل أن ينفك منه، فهو أمام أمرين، إما أن يلتزم بلازمه فيكفر، أو يتراجع عن ذلك ويأباه فيلزمه أن يتخلى عن مقالته. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بإثبات هذه الصفة الشريفة، وهي إثبات صفة اليدين. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.